السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب بالدكتور متولي البراجيلي. أهلا ومرحبا يا
أهلا
دكتور.
بيك أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية.
ولك بمثل السادة المشاهدين.
اللهم آمين. لعلنا كنا نتحدث مع الدكتور متولي البراجيلي يوم الأربعاء الماضي عن موضوع في غاية الأهمية يتعلق بما نحن فيه من نازلة، وكان الموضوع تحت عنوان بين الشرع والواقع. واليوم نواصل مع الدكتور متولي البراجيلي الحلقة الثانية من بين الشرع والواقع. الموضوع محتاج كلام كتير جدا دكتور متولي، وفي اختلافات بين العلماء في يعني كيف نستقبل النازلة وحول الأمور والابتلاءات، فما الأسباب التي أدت بالعلماء وجعلتهم يختلفون في هذه الأمور دكتور متولي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن نتكلم في هذه الحلقات عن الشرع والواقع، عن ضبط الواقع بالشرع، ونحن نحتاج إلى التأصيل وخاصة في أوقات الأزمات، لأن الناس بلا تأصيل يتخبطون في الحقيقة في الفتوى وفي الآراء. فالتأصيل هو وضع قواعد البناء قبل أن تبني البناء،
الأساس.
فالذي لا يضع القواعد لا يستطيع أن يعلو بالبناء، فلا بد من وضع القواعد حتى نستطيع أن نضبط كلامنا ونضبط استماعنا، في خاصة في وقت الأزمات، لأن الكل لا يدلو بدلوه، ونستمع إلى الكثير، وغالب ما نستمع إليه يفتقد الحقيقة إلى التأصيل الشرعي، ويغلب عليهم العاطفة. وكما ذكرنا قبل ذلك، فإن العاطفة لا ضابط له، بينما العلم له ضوابط وله قواعد. يعني بالنسبة للعاطفة، ما الضوابط التي من الممكن أن تحكم بها العاطفة؟
العلم يضبط العاطفة.
نعم،
العاطفة ربما تجنح يمينا أو يسارا، الأمر ممكن يبقى صعب على النفس أحيانا، ويبقى في تساؤلات، لكن العلم يأتي ليضبط هذه العاطفة وفقا للشرع.
نعم، هذا صحيح. وأيضا أنبه على أننا لا نقصد بهذه الحلقات أن تكون حلقات علمية محضة، لأننا نعلم أن المشاهدين يعني فيهم من هم يعني إيه من طلبة العلم، وفيهم يعني إيه من من ليسوا من طلبة العلم. فنحن ليس معنى أننا نتكلم عن التأصيل أننا نتكلم كلاما مستغلقا، وإنما نحن نبسط ونضرب الأمثلة. فحضرتك ذكرت لماذا يختلف أهل العلم، وهذا أيضا من التأصيل. فأهل العلم لا يختلفون بالعاطفة، وإنما يختلفون لأسباب.
العاطفة دي هل هي تعادل الهوى؟
قد تعادل الهوى،
يعني في هذا الموضع
قد تعادل الهوى،
بس في ناس ممكن تظن ان العاطفة دي الحب، المشاعر الراقة، اني احب فلانا، او اني عاطفة ناحية الزوجة، او عاطفة ناحية الولد، او ناحية الشيخ والصديق والقريب. ليست هذه هي العاطفة المقصودة هنا؟
لا ليست هذه،
لكن العاطفة اللي هي الأمور الغير منضبطة.
أيوة. نعم، أنت يعني المسألة تكون تحتاج إلى ضبط علمي،
نعم،
وتحتاج إلى قيود علمية وإلى تأصيل علمي، وأنت تأخذها بهواك وترفض من يؤصل لك المسألة،
يعني من يأتي بالدليل.
أيوة.
أنا مش مقتنع بالدليل.
أيوة.
أنا أصلا هوايا وعاطفتي تميل إلى هذه الوجهة وهذه الناحية.
هذا كما قلنا، يعني أنه كما قال سفيان عليه رحمة الله، الرأي مرج. هنا العاطفة بمعنى الرأي. يعني
عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد قاعد أمام الكيبورد أو على الهاتف والأجهزة الذكية، كل واحد عنده فلسفته، عنده أو وجهات نظره، ويدلي بدلوه. وكل واحد بيقول وجهة يعني اللي هو عايز يقوله.
هذا هو هذا هو المطلوب. كما قال سفيان: الرأي مرج والأثر أو الحديث درج. يعني الرأي والعاطفة مرج، مرج يعني إيه؟ حدائق واسعة لا قيود لها، بينما الأثر درج يعني سلم يعني محدود أو
خطوات
خطوات خطوة لخطوة محدود. ولكن بالنسبة للي هو يتكلم بعاطفتي أو برأي فتكلم كيفما شئ، فهو مرج أي بساتين واسعة. يختلف العلماء لأسباب كثيرة، منها ما يعود إلى الدليل، ومنها ما يعود إلى المستدل اللي هو العالم يعني، ومنها ما يعود إلى الواقع. لو أننا أردنا أن ندلل لماذا يختلف العلماء من مثلا بالنسبة للدليل، قد لا يكون هناك دليل خاص في المسألة، وهذا واقع، يأتي أمر لا يكون فيه دليل خاص، فالعلماء يعتمدون على الأدلة العامة وعلى القواعد العامة، وهذه تختلف فيها الأفهام طالما لا يوجد دليل خاص في المسألة. قد يأتي دليل لكن لا يقف عليه بعضهم ويقف عليه
الدليل موجود بس هو ما اطلعش عليه.
أيوة. وهذا موجود حتى في زمن الصحابة، لو أردنا أن نضرب أمثلة من هذا وهو المشهور جدا، أن عمر رضي الله عنه لم يكن قد وقف على حديث الاستئذان، استئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، لم يكن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في الطاعون. عمر رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا معه لم يقفوا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا ظهر الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه لم يسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام ورث الجدة، فهذا موجود بين الصحابة، ولكن بين الصحابة يكون ما لم يصل إليهم يكون قليلا، لكن بالنسبة لأهل العلم فكل أحد يفوت عليه أشياء، فقد يكون هناك دليل في المسألة وهو
خاصة في القديم.
أيوة.
دلوقتي المسألة
المسائل حتى الآن قد يفوت أيسر لكن أيضا قد يفوت لأن همته ليست عالية أنه يتحرك كل ما ورد في الباب وفي المسألة ويحقق المسألة، فهو يأخذ فتوى من هنا وفتوى من هناك ويتكلم به، فقد يكون هناك دليل في المسألة ولم يقف على هذا الدليل، وهذا من أيام الصحابة يعني متواجد. وقد يكون هناك دليل وهو يراه أنه ليس بصحيح والعكس، يعني كمثال لو نظرنا إلى ابن حزم في حديث المعازف، الدليل وصل إليه لكنه يراه أنه ليس بصحيح، وبالتالي بنى رأيه ومذهبه في جواز المعازف، رغم أن الحديث
في البخاري
جماهير أهل العلم هو معلق في البخاري، لكن هو معلق بصيغة الجزم وهو موجود في غير البخاري ووصله الحافظ ابن حجر. فجماهير المحدثين على أن الحديث صحيح، فهنا شوف كونه جاءه الحديث لكنه قال ليس بصحيح، وبالتالي بنى رأيه على عدم صحة
ضعف الدليل
على عدم صحة الحديث، أو العكس يأتي الحديث ويكون ضعيفا عند جماهير المحدثين وهو يقول
وهو يعتمد الحديث
كمثلا ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا، فبالتالي هو بنى رأيه على ذلك، على استمرار القنوط أو القنوط المستمر في صلاة الفجر، رغم أن الجمهور على أن القنوط المستمر يكون في النوازل، يكون في النوازل، فهنا جاءه الدليل لكن رآه غير صحيح، وهنا جاءه الدليل والضعيف ورآه صحيحا. وفي مسألة أنه لم يقف على الدليل، المسألة ما بين الشهيرة ما بين أبي بكر رضي الله عنه وبين فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما أرادت ميراث النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته من فدك في خيبر، فأبو بكر رضي الله عنه أبى أن يعطيها الميراث. لماذا؟ لأنه اعتمد حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يكن قد وصل إلى فاطمة رضي الله عنها، هو نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ف فلم يكن قد وصل إليها هذا الحديث. وأم المؤمنين عائشة قالت أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، فهي اعتمدت على أصل عام، وأن الأبناء يرثون آباءهم، هذا أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ويرث الأبناء وأمهات المؤمنين، لكن أبا بكر رضي الله عنه اعتمد على الدليل الخاص الذي وصل إليه ولم يكن قد وصل إلى فاطمة رضي الله عنها، أن مع أن نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهناك أسباب أخرى قد مثلا يأتيه الدليل ويكون ظني الدلالة، يعني بمعنى أنه يحتمل عدة معان، فمثلا كعدة المرأة بالحائض بالقرء، فالقرء منهم
من ألفاظ التضاد،
ايوه
الطهر او
ايوه، وهو هكذا في اللغه العربيه. ووردت اثار ايضا تدل على ان القرء هو الطهر وان القرء هو الحيض. فمن العلماء من قال ان عده المراه المطلقه التي تحيض هي ثلاث حيضات، ومنهم من قال هي ثلاثه اطهار، هو الدليل في ايه قرانيه،
اختلاف مفهوم القرء،
أيوة.
هل هو الحيض أم الطهر؟
الحيض أم الطهر؟ وهذا صحيح من ناحية اللغة ومن ناحية الآثار، وهذا صحيح بصرف النظر عن الترجيح، نحن لسنا بصدد الترجيح، لكننا نذكر
عن أسباب الاختلاف،
نذكر أسباب الخلاف بين أهل العلم. وهناك أسباب قد تعود إلى العالم نفسه بقى، المستدل نفسه،
الثقافه والاطلاع، أيوة. والقراءه والحاله النفسيه،
أيوة.
والبيئه التي تربى فيها، والمواد التي يعني كما نتعلم منكم يعني.
ايوه هذا الصواب. فهو يتاثر بالبيئه العامه التي نشا فيها، صحيح. ويتاثر بالبيئه الخاصه التي نشا فيها، فالذي نشا في بيئه شافعيه تجده يخرج شافعي،
أميل إلى المذهب الشافعي،
يميل إلى الشافعي، الذي تربى في بيئة الحديث يخرج يميل إلى إلى الحديث، بل إن المزاج الشخصي بمعنى أن هذا طبعه يميل إلى الشدة بطبعه، وهذا طبعه يميل إلى الرفق، فتجد في اختياراته حتى يميل إلى هذا، وتجد طالب العلم الذي عنده هذه الشدة وهذه الحدة يستمع إلى العلماء الذين يتسمون بذلك، أنه إيه يتشدد دائما في المسائل، والآخر الذي عنده رفق يميل إلى العالم الذي عنده رفق. تقول ما هو المسألة كلها أدلة، لكن هناك عالم يميل دائما إلى الأخذ بالأحوط أو بالأشد، فتجد اللي مزاجه هكذا يميل الى هذا،
يعني فيه ممكن انسان طبعه التساهل،
ايوه،
واخر طبعه الشده،
نعم،
وفي اخر طبعه التوسط،
هذا
وهو الاميل الى الحق.
وهذه مفاتيح الله سبحانه وتعالى جعل لكل انسان مفتاحا، لو اننا وقفنا على مفاتيح الناس وستعرف عن ماذا سيتكلم وعن ماذا سيكون له يعني رايه في هذه المساله. يعني ان لو قيل لي أن الأستاذ أحمد يقول في هذه المسألة هذا الرأي، لأني علمت مفتاح الأستاذ أحمد، أقول لا، لم يقل
مش طبيعته كلام، أيوة. لا يخرج عن فلان، إنما قد يخرج من فلان،
لأن حتى في العلماء لهم مفاتيح، يعني بعضهم كان يذكر لي وأنا لن أسمي، يذكر لي أحد العلماء وقال لي أن رأيه في المسألة الفلانية كذا، وأنا لم أكن أستمع، فقلت لا، لم أستمع إليه والله، فقلت لا أظن أن رأيه هكذا. قال لي ما هل استمعت؟ قلت لا، لكني أعرف مداخله، أعرف مفتاح شخصيته،
هو الحق واحد،
أيوة نعم،
وليس متعددا،
ليس متعددا،
لكن الأشخاص هم الذين ينظرون إلى الحق كل من وجهته،
أيوة، هذا ينظر من وجهته، طالما مسألة خلافية، هذا ينظر من وجهته، وهذا ينظر من
غير متعدد،
أيوة،
عشان مسألة ما حدش يفتكر إن
لا 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 لا
لا لا حاجة، أو زي ما بيدعي البعض، يعني أنت شيخ نفسك بقى وشوف، أنت عندك 7-8 آراء، 20 رأي، اختار الرأي اللي يعجبك وانت مفتي نفسك،
لا، استفتي قلبك، وان افتوك وان افتوك. هذا لو اننا قلنا يعني لا اقصد الحديث، رغم ان هذا الحديث يعني فيه خلاف بين اهل العلم واكثر اهل العلم على تضعيفه، وحتى إن قلنا بتحسينه فليس معناه أنك تستفتي بنفسك، وإلا لماذا يذهب المرضى إلى الأطباء؟ ولماذا يذهب أصحاب العقارات إلى المهندسين؟ ولماذا يقود الطائرة الطيار؟ فلماذا نأتي في العلم ونقول أنت حر بنفسك؟ لم، هذه دعوة يعني ليس لها أصل وليس لها قوائم، ومعناها أنك يعني تلغي كل مجهود العلماء على مدى هذه القرون. الذي تعتز به هذه الأمة هم العلماء، علماؤنا على مدى هذه القرون الذين أصلوا لنا التأصيلات وبيّنوا لنا تفسير القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لما نستغني عن كل هذا ضيعنا أهم ما تتميز به هذه الأمة، ودعونا إلى التفلت. وأنت خذ ما شئت، عندك خذ 4-5 آراء، خذ ما شئت. طب ما هو أنا طبعي أو الإنسان يميل إلى التساهل وإلى التفلت. وقال العلماء لو أنك أخذت برخص كل عالم لاجتمع فيك الفسق كله.
صحيح.
هذا محق يعني موجود،
يعني بالتعبير القديم الزندقة، أقرب إلى الزندقة، لأنه هياخد سقطات العلماء.
أيوة.
أو زلات العلماء.
أيوة.
أو الرخص عند كل مذهب.
نعم.
يجتمع فيه يعني
الفسق كما قال، يجتمع فيه الفسق.
صحيح.
الفسق كله
يعني هيبقى دين ملفق.
ايوه، ياخذ ما شاء. صحيح. يعني خذ مساله فيها 3-4-5 اراء، يا عم اختار اللي انت تشاء. طيب ما هو كما قال، وانت حضرتك ذكرت كما قال الامام مالك وغيره، الحق واحد لا يتعدد. وما اختلف فيه الصحابه او من بعد الصحابه هو هناك حق وباطل. يعني احنا اختلفنا في مساله، لا شك ان الحق مع واحد.
صحيح.
الحق مع واحد.
طب انا راجل يعني بلسان حال الكثيرين عامي، ولست طالب علم، طب هذا اختلف وهذا اختلف، وأراهم جميعا على حق وجميعا على لمن أسمع ولمن أطيع.
نعم.
يعني وأنا أريد الحق.
نعم. دائما نسأل هذا السؤال، لماذا الاختلاف؟ ما هو هناك اختلاف سائغ وهناك اختلاف غير سائغ. اختلاف سائغ كما قلنا يعني له أسباب كثيرة، من ناحية الدليل ومن ناحية المستدل. هناك خلاف سائغ، لا شك أن الحق واحد. الحق واحد، لكن أنت في هذه المسائل الخلافية وهذا الخلاف فيه توسعة، اتبع من تثق بدينه وعلمه، بدينه وعلمه. المسائل الفقهية الخلاف فيها واسع جدا،
من باب خلاف التنوع.
أيوة.
مش التضاد يعني.
نعم. لكن المسائل كما يعني الدليل ظني الدلالة، تبقى الحركة يحتمل هذا ويحتمله ويحتمل ذلك. من تتبع في حالات الخلاف؟ هل تتبع الأقرب إلى هواك أم تتبع من تثق فيه من أهل العلم؟
وإن خالف هواك
في دينه، في دينه وفي علمه. ليست مسألة في العلم فقط، لأن الله سبحانه وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. وكم من إنسان جمع علما لكن اتبع ركب مطية هواه فضل وأضل،
لم يطلب بهذا العلم وجه الله.
نعم.
لما أراد أشياء أخرى يعني.
ويخطب ود العوام، وهناك الكثير من أهل العلم سقطوا لما خطبوا ود العوام. بمعنى إيه؟ أنهم يميلون إلى التفلت لأن العوام يحبون التساهل.
يعني العالم لا يقدم ما يريده الناس.
أيوة.
إنما يقدم لهم الحق.
الحق.
حتى وإن جانبه الحق.
نعم.
يعني إنه هو يجتهد.
نعم.
وله أجر في هذا الاجتهاد.
هذا صحيح. لكن لو أنك رعيت في كل كلامك أن تكون أنت النجم وأن تكون أنت الذي تسهل الأمور، أن يشار إليك هذا هو العالم الذي يفقه في المسائل لأنه يتساهل. لو أن النية عندك هكذا وتتحرك هكذا، أنت هكذا سقطت، لأن المفترض أنك تبين قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام بضوابط العلم. من أخذ برأيك أخذ، ومن لم يأخذ لا يأخذ. والمسألة لما يكون فيها عدة أراء لا تحجر واسعا.
نعم. من له الحق في أن يتكلم في النازلة؟ يعني نحن الآن في نازلة.
نعم.
جائحة وباء عالمي.
نعم.
اجتاح العالم كل. نعم. الكرة الأرضية، نسأل.
نعم.
الله السلامة.
نعم.
ربنا يعفو عنا أجمعين ويزيل هذا البلاء والوباء عنا قريبا قريبا، اللهم أمين.
اللهم أمين.
من له الحق من العلماء في أن يتكلم في مثل هذه النوازل يا دكتور متولي، بارك الله فيكم.
نعم، احنا كنا ذكرنا قبل ذلك أنه لا أحد يتكلم في النوازل إلا العلماء المجتهدين. لابد أن تتوافر فيه شروط، يتوافر فيه شروط الاجتهاد، يعني ليس كل داعية هو من العلماء، وليس كل من يتكلم في العلم هو من العلماء، فإنما العالم المجتهد شيء آخر. ويمكن ذكرنا في لقاء سابق أن العلماء على أقسام، منهم العالم في المذهب، ومنهم عالم في المذاهب، ومنهم أرقى الدرجات هو جمع كل المذاهب وعرف تخرجات المذاهب وتفريعات المذاهب، إضافة إلى فهمه لمقاصد الشريعة، ووقف على علوم الشريعة، وعنده ذكاء وعنده ملكة، فهذا هو الذي يحق له أن يتكلم، وصل إلى أعلى درجات، أعلى درجات العلم المتاحة بين له، فهذا هو الذي يحق له. لكن ليس كل داعية يعد من العلماء، وليس كل طالب علم يحق له أن يجتهد، إنما هو ينقل فتوى، لا مانع أن يقول المسألة فيها رأيان وأنا أرجح كذا، ليس بهواء، وإنما حسب ما عنده من علم، لكن أن يجتهد في مسألة من المسائل، فهذا تحتاج إلى، لو أننا وقفنا إلى ذلك، لأنه لا يتكلم في هذه الأمور وفي النوازل إلا فقط العلماء المجتهدين، لا أرحنا واسترحنا، أرحنا واسترحنا. لو نظرنا من أيام الصحابة عمر في أي، رضي الله عنه، في أي نازلة جديدة أو في أي موقف جديد، كان يجمع المهاجرين والأنصار، ونحن ضربنا المثال قبل ذلك على طاعون عمواس، كيف لم يعني كان، رغم أن رأيه كان يميل إلى عدم الدخول، لكنه لم ينفرد برأيه، رغم أنه من المجتهدين، لكنه شاور، لأن الأمة مطالبة به.
سيدنا عمر ملهم أصلا.
أيوة أنا ملهم ومحدث، وهو من المجتهدين، لكنه عملا بما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وشاورهم
في الأمر.
في الأمر.
نعم. مراعاة حال يعني الناس في الفتوى.
نعم.
يعني هل الفتوى، يعني طبعا احنا كنا منذ قليل ان من له الحق في الكلام في النازلة.
نعم.
مراعاة حال الناس في الفتوى يا دكتور متولي. نعم.
نعم. ليس معنى مراعاة حال الناس اننا يعني نفصل فتوى على يعني على هوانا. وانما المسألة تتغير، وهذا ما يسمى بيسميه العلماء بمناط الدليل، يعني ايه؟ تنزيل الدليل على الواقعة او على المستفتي، ولا شك ان الناس يختلفون، يعني لما افهامهم مختلفة وقدراتهم مختلفة، يعني لما ننظر الى الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي رضي الله عنه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الاعراب وقال لا استطيع ان احفظ فاتحة الكتاب، ونحن نعلم
الفاتحة
الفاتح ونحن نعلم أن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لكنه لم يستطع أن يتعلم، ليس عنده قدرة أن يحفظ فاتحة الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ ما هو ركنه، مش الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن خلاص يعني إيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يستطيع أن يحفظ، ليست عنده قدرة على أن يحفظ، فتحاول ولم يستطع. فالنبي يعني عليه
صلى الله عليه وسلم مش كسل،
لا 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 لا، ده حاول،
اجتهد ولم يستطع،
بل ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه لبعض الصحابة يحفظه، قال لا يحفظ، قالوا لا يحفظ، لا يستطيع، فقال خلاص، قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر، بينما يقول لزيد بن ثابت تعلم السريانية. شوف الفارق بقى، يعني هنا تعال لغة ليست هي لغته، يعني ليس فاتحة الكتاب، تعلم لغة ليست هي لغة له، إنما هنا شوف المغايرة، مغايرة هنا، شوف ده لا يستطيع أن يحفظ فاتحة الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لزيد إنه تعلم اللغة السريانية حتى يأمن شر يعني إيه من يتكلم بها، أو العبرية في رواية، فتختلف المسائل. تعالى
قبل ناتي الى الدليل الاخر ناخذ هذا الاتصال. استاذ مرزوق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، اهلا ومرحبا اخي الكريم، تفضل.
ربنا يخليك، والله جعلك الله للمسلمين ذكرا ان شاء الله.
يا رب يحفظ الجميع.
ربنا يخليك. بس سؤالي حضرتك، انا بقالي 4-5 سنين في الوقت ما بفطرش في رمضان غير عذر.
لا تصوم في لا ما بتصومش في رمضان؟
بفطر في رمضان بغير عذر. فدخلت مسجد بسأل شيخ يعني قال لي اطلع كفاره، هو شيخ راح طبعا خايف يعني.
طب حضرتك
ملتزم فبقول له الحديث اللي هو
حضرتك مريض لا قدر الله
في رمضان بغير عذر فلا يجزقه يوم بغير عذر فلا يجزقه في مطره والصوم. قال لي الحديث ده غير صحيح.
حضرتك ليه بتفطر في رمضان؟ انت بتقول بغير عذر.
بغير عذر يعني صراحه يعني تعبان شويه ما بحس ان الناس حاسه بيا في الله، وبعدين اي حاجه بعملها بحس ان هم يعني عارفين عني كل حاجه يعني عندي تعب نفسي يعني بتعالج نفسي.
طيب ربنا يشفيك. حاضر سمعتك. ربنا يشفيك ويعافيك. حاضر
ماشي.
ربنا يعفو عنا وعنك. نرجع الإجابات لنهاية الحديث إن شاء الله تعالى. حضرتك كنت بتقول لي تعالى وهنقول دليل جديد.
في بالنسبة لأبي ذر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام زكى تزكية عالية جدا
صلى الله عليه،
فقال ما أقلت الخضراء ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء كمثل أبي ذر. أصدق لهجة من أبي ذر، يعني لا يمشي على الأرض من هو أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. ومع ذلك لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعملني في الإمارة أو في قيادة جيش، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبا ذر إنك ضعيف، لأنه لم يعني لم يوله الإمارة رغم أنه زكاة التزكية التي يعني لم يمشي على الأرض أو توطي السماء كمثل أبي ذر في صدق لهجته وفي ورعه وفي تقوى. لكنه لما أراد أن يكون أميرا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف. ضعيف في إيه؟ هل في إيمانه وتقوى؟
لا يعني الأمر الحمل ثقيل.
أيوة
في توجيه الناس
يعني. في توجيه الناس مسألة أن توجيه الناس يحتاج إلى المدراء، وهذه يعني المدراء ليست موجودة عند أبي ذر.
زكاه من ناحية الإيمان
أيوة،
لكن قال له إنك ضعيف من حيث الإدارة ومن حيث أيوة تحمل مسؤولية الناس ومراعاة حال الناس وسياسات الناس وهكذا يعني.
نعم
ليس كل أحد وإن كان من الصالحين يصلح
أن يتولى الناس
أيوة أو يتولى أمرهم.
وعلى وانظر إلى عمرو بن العاص، بمجرد ما دخل إلى الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يجعله أميرا في ذات السلاسل وفي غيرها، إلى خالد بن الوليد بمجرد ما دخل الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يجعله قائدا واجعله أميرا، لأنه وجد فيه قدرات.
هكذا هو
أيوة وجد فيه قدرات في عمرو بن العاص وفي قدرات في خالد بن الوليد وفي كل من عينه النبي عليه الصلاة والسلام للإمارة.
كل ميسر لما خلق له.
لما خلق له.
يعني الناس يعني مش كلها سواسية في كل الأمور.
هذا
يصلح للإفتاء، هذا للعلم، هذا للقيادة، هذا للطب، هذا للهندسة. الناس مختلفون فيما بينهم من حيث التركيبة النفسية والذهنية والقدرة العضلية وكل شيء.
هذا الصواب. فكنا نتكلم في مسألة
مراعاة حال الناس.
مراعاة أحوال الناس. لما تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام أو في عمرة من العمرات، ماذا قال لعمر رضي الله عنه؟ فقال له يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس من أجل أن تمس الحجر، إنما إذا وجدت الحجر يعني خاليا فيعني المسه، وإن وجدت زحاما فيكفيك أن تستلمه. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام رعى حتى الفروق الجسدية في الناس. يعني شوف عمر رضي الله عنه إنه رجل قوي طويل، ولو أنه زاحم على الحجر فهذا سيؤذي الناس. ويمكن هذا المثال يضرب به الفرق ما بين العاطفة وبين العلم، لأن الناس يعلمون فضل استلام الحجر الأسود، يعلمون ذلك.
دي العاطفة.
لا هو ما هو ده، لا ده هو ده عنده نصوص،
عنده نصوص
في فضل استلام الحجر الأسود.
قلبه أميل إلى أن يقبل الحجر،
عايز يذهب إلى الحجر. وجد زحاما شديدا هنا بقى التعارض. هنا بقى التعارض عنده انه فضل تقبيل الحجر الاسود وعنده أذى الناس في هذا الزحام. لو انه اخذ العاطفة لزاحم وداس من اجل ان يستلم الحجر.
وربنا عز وجل يجعل الطواف قريبا حول بيته الحرام.
اللهم
امين يا رب العالمين.
اللهم
ويرفع هذه الغمة عن الامة. اللهم امين. هذا واقع الناس.
نعم.
الناس اللي ما شاء الله ربنا مديهم قوة بدنية عندما يتقاتلون ليصلوا
يعني الى الحجر الاسود
ربما يموت ناس اخرون بسبب اندفاع الناس ويقع ناس ويعني
ترى ذلك بعينيك ام لا ترى؟
واقع.
ترى ذلك بعينيك.
واقع.
طيب ما النبي عليه الصلاه والسلام وجه. يبقى هو هنا استلام الحجر الاسود مستحب ام واجب؟ مستحب.
مستحب.
طب اذى الناس حرام، فانت تاتي بمستحب من اجل عاطفتك وتقع في محرم عليك انك تؤذي الناس، تدوس على هذا ويعني تدفع هذا، وكما قلت وقد يداس على بعضهم او بعضهن ومات بعضهم من اجل الزحام. انه هنا بقى تحركك العاطفه. لو انك تقيدت بالعلم لرجعت الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يجوز لك ان ترتكب محرما وتقع في محرم ومحظور من اجل ان تاتي بسنه مستحبه. هكذا الامور يعني.
نعم. هل معنا اتصال يا استاذ عدنان؟ نعم شيخي الكريم بارك الله فيكم. كان الاستاذ مرزوق وان شاء الله نواصل، ولكن يعني ويقول من 4 سنوات او 5 سنوات لا يصوم رمضان بغير عذر، وبيقول انا بيتعالج نفسي ربنا يشفيه وعافيه، فهل عليه كفاره او ما شابه ذلك؟ نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اذا ذكر انه يعني مريض مرضا نفسيا فهذا عذر، اذا قال الاطباء انه المرض النفسي لا يعني لا يصلح ان يصوم معه، اذا قال له الاطباء ذلك فهذا عذر. لكن هو يقول انا يعني بغير عذر لا اصوم رمضان. فالصيام رمضان ركن من اركان الاسلام الخمسه، ولا يحل لاحد عنده القدره على الصيام الا يصوم رمضان، فقد وقع في باب من ابواب الكبائر الكبار. فماذا عليه؟ عليه ان يستغفر الله سبحانه وتعالى وان يتوب الى الله سبحانه وتعالى، وان يقضي هذه الايام. هناك من اهل العلم من قال يقضي كل يوم ب60 يوما ككفاره الجماع.
ده بالنسبه له صعب، ده 4-5 سنوات.
ده هو هناك بقول انا لا ارجح ذلك.
نعم.
لكن هو قال اذا استحل افطار رمضان بالطعام والشراب كمن استحله بالجماع. قال هم يتفقان، قاس هذا على ذلك. قال هو الصيام امتناع عن طعام وشراب وشهوه، فالذي اتى شهوته متعمدا ففيه الكفاره المغلظه، وايضا الذي ياتي الطعام والشراب متعمدا ففيه الكفاره المغلظه. انا لا اقول بذلك، لكن ابين ان المساله ليست يسيره. ليست يسيره. بقول للاخ عليه ان يستغفر الله سبحانه وتعالى وان يتوب اليه وان يقضي هذه الايام ان كان افطاره بغير عذر. اما ان كان مريضا فخلاص يعني المساله له احكام، له احكام المريض. جمهور اهل العلم على انه من يعني هذا الذي افطر بغير عذر يقضي يوما ويعني يخرج مع اليوم كفاره، يعني نعم. جمعوا ما بين الاثنين. والامام ابي حنيفه وبعض اهل العلم قال ليس عليه الا القضاء، فاختار له القضاء مع التوبه والاستغفار.
صلى الله عليه وسلم. عفوا عن الجميع. الدعاء الان نحن ندعو لبعضنا البعض، المسلمون يدعون لبعضهم بالشفاء والعافيه، وان ربنا يصرف عنا جميعا هذا الوباء. طب هل يجوز الدعاء لغير المسلمين بالشفاء ولكن بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا حضره الشيخ؟
اهلا ومرحبا، تفضلي.
اني احبك في الله.
الله يرضى عنك، حبكم الله، تفضلي.
انا عندي سؤال.
نعم تفضلي.
في سوره المائده يا ايها الذين امنوا كنتم تستغفرون ربكم ايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم المسح على الارجل، يقصد به الغسل ولا المسح؟
حاضر.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
يا شيخ
معاكي، اتفضلي.
عبد الرحمن ابراهيم
بيش. عبد الرحمن؟
اه
ربنا يحبك عبد الرحمن، الله يرضى عنك عبد الرحمن.
العيد ربنا يهدينا يا شيخ.
يا رب يعزك ويحبك، احبك الله يا عبد الرحمن، اتفضل.
وصلت الجمعة في البيت. بتصلي اثنين لو كنت جماعة؟
صلاة الجمعة في البيت، تصلى ظهرا ام جمعة؟ حاضر. استاذ محمود السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل. اهلا
مرحبا بك.
الله يرضى عنك.
جزاكم الله خيرا عنا جميعا.
اتفضل.
سؤالي للشيخ حضرتك، انا دلوقتي يعني بحاول بقدر المستطاع ان انا يعني اتقرب الى الله، وبحاول ارضى بقضاء الله يعني، بس انا عايز نصيحة من الشيخ، يعني يقول لي ازاي اتعود على الرضاء بقضاء الله.
وعند الصدمة ازاي تتعود على ايه يا اخ محمود؟
لما يحصل مثلا اي بلاء او قدر يعني ما يرضينيش، ممكن ساعتها يعني ما تقبلهوش قوي، لكن لما بقعد مع نفسي وافكر في القضاء ده يعني الى حد كبير برضى يعني. فانا عايز نصيحه من الشيخ، يعني ازاي اتعود ان انا ارضى بقضاء الله في الصدمه الاولى.
ربنا يرزقنا الرضا بالقضاء يعني. حاضر، فاهم يا اخ محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدعاء لغير المسلمين بالشفاء، هل هو جائز؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة يعني مما ينبغي أن نؤصل فيها حتى لا يعني نتكلم فيها سريعا، فبعضهم أيضا تحمله العاطفة ويقول المسألة ليست هكذا، إنما مسألة نحن ننظر إلى الأدلة. هل يجوز أن ندعو لغير المريض غير المسلم بالشفاء؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا الكلام بالنسبة لغير المحارب للمسالم، يعني غير المسلم المسالم. فلو أننا عندنا هذه الآية أن تبروهم وتقسطوا إليه، هناك من أهل العلم قال أن الآية منسوخة بآية القتال، وذكر الطبري أقوال العلماء الذين قالوا أنها خاصة في بعض المستضعفين، ومن أهل العلم قال أنها منسوخة، ورجح الطبري أنها ليست منسوخة وإنها محكمة، وإنها في سائر الطوائف والملل وليست مقصورة على بعض المستضعفين من غير المسلمين فقط. وكذلك ذهب القرطبي فقال أكثر أهل التفسير تأويل على أنها محكمة وليست منسوخة. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبرهم وأن نقصد إليهم، فأهدوا إلينا نهدي إليهم، زارونا نزورهم، أحسنوا إلينا نحسن إليهم، عادونا في مرضنا نعودهم في مرضهم
زيارة.
هكذا. ولو أننا يعني ننظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الأثار التي وردت في ذلك، سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دعا على كفار قريش أن الله سبحانه وتعالى يعينه عليهم بسنين كسنين يوسف، يعني قحط وجد، فأصابتهم سنة يعني قحط شديد حتى أكلوا ورق الشجر وأكلوا الجلود. فذهب أبو سفيان وكان كافرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنت جئت بصلة الرحم وجئت بكذا وكذا وترى ما نحن فيه من شدة، فادعوا الله أن يكشف عنا. يبقى هنا الدعاء لمين؟ للكافرين هم. فادعوا الله أن يكشف عنا، فدعوى النبي عليه الصلاة والسلام للكافرين هنا أن يكشف عنهم، رغم أنهم يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما استسقى من يهودي طلب الماء يعني، فجاءه يهودي بإناء ماء ووجد فيه شعرة اليهودي، فرفع هذه الشعرة من الإناء فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. يهودي دعا له بماذا؟ بالهداية؟ لا، دعا له فقال: جملك الله. تذكر روايات أنه لم يشب فيه شعرة حتى يعني إيه وصل إلى مرحلة متقدمة من العمر، حديث يعني في عند ابن حبان وغيره، صححه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط في المسند أيضا. ايضا في حديث
اتفضل. لا ده انا كنت اقول لحضرتك الاسئله بس السؤال مهم يعني.
في حديث ابي سعيد الخدري في رقيه اللديغ الكافر رقاه والنبي عليه الصلاه والسلام اقر ولم ينكر عليه انه رقى رقى كافرا، وكما يعني قال في الموسوعه في غيرها ان الرقيه يعني لا خلاف بين جماهير اهل العلم في جواز الرقيه لغير المسلم، يعني ان ترقي، والرقيه لا شك انها من الدعاء من الدعاء. فذهب الامام النووي في الاذكار والمنوي في فيض القدير، وذهب غيرهما الى انه يجوز ان تدعو لغير المسلم بالصحه، ويعني الصحه بالشفاء بالشفاء. فالراجح بحسب هذه الادله وبغيرها انه يجوز ان تدعو لغير المسلمين بالشفاء بالشفاء على الا يكونوا من المحاربين.
نعم.
والله اعلم.
بارك الله فيكم دكتور متولي. طبعا في اسئله والاستاذ عدنان المخرج بيقول لي الوقت انتهى، يعني لعلنا في لقاء قادم ان شاء الله تعالى نجيب اسئله الاخوه المتصلين. ويعني بارك الله فيكم
ربنا
يمتعكم الله بالصحه والعافيه، ونفعنا الله بعلمكم وادام علينا هذه اللقاءات. امين امين يا رب العالمين. واحبك في الله.
احبك الله تاني يا رب.
جزاك الله خيرا. اسال الله عز وجل ان يرفع الغمه عن هذه الامه، عن امه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويعافينا اجمعين، ويرضى عنا وعنكم. دعم قناه الندى، دائما اذكر ونذكر بدعم قناه الندى لانها من الاهميه بمكان هذا المنبر الوقفي، وقف لله سبحانه وتعالى. العلماء فيه ياتون جميعا يعني حسبه لله، فازمه القناه في ايجار البث. اسال الله عز وجل ان يتقبل، والامر يعني باهظ التكلفه، فاسال الله عز وجل ان ييسر الامر ويجعل القناه تستمر. فبكم باذن الله عز وجل وبفضل الله عز وجل تستمر. ورب درهم سبق 100,000 درهم، الارقام تظهر على الشاشه وموجوده على شريط الرسائل دائما. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.